إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد جاء هذا الدين العظيم بكل خير للناس في هذه الحياة. لقد جاء هذا الدين بكل ما فيه مصلحة للعباد في أمر دينهم وأمر دنياهم. ومن أعظم ما جاء به هذا الدين أنه دعا إلى حفظ الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها، ولا تستقيم الحياة إلا بحفظها وصيانتها. فمتى حفظت استقامت حياة الناس، ومتى انتهكت فسدت حياة الناس. ألا وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب. فهذه الخمس هي الضروريات التي دعا إليها هذا الدين، والتي حفظها وصانها أعظم حفظ وصيانة، بل رتب على الإخلال بها جميعا حدودا تقام في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. فمن أخل بالدين فارتد عنه جزاؤه القتل، ومن أخل واعتدى على النفس المحرمة بغير حق جزاؤه القتل، ومن أذهب عقله بسكر أقيم عليه الحد زجرا وتأديبا، ومن سرق من مال أخيه المسلم شرع الله جل وعلا قطع يده، وهكذا من اعتدى على عرض أخيه ونسبه إما بالقذف أو الوقوع في الفاحشة شرعت له أشد العقوبات الرادعة وأشد الحدود الزاجرة حفظا لهذه الضروريات التي لا تستقيم حياة العباد إلا بها. وكان من أعظم ما دعا هذا الدين الإسلامي إلى حفظه أن دعا إلى حفظ النفس إلا بما شرعه الله جل وعلا بالحق من إقامة حد الله على معتد أو على زان محصن أو على مرتد عن دينه أو نحو ذلك مما أباح الله جل وعلا فيه النفس. وإلا فإن نفوس الناس معصومة وإن نفوس المسلمين محرمة محظورة بأشد الحظار. لا يجوز لمسلم أبدا أن يعتدي على أخيه المسلم بإزهاق نفسه إلا بحق من الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي الذي يزني وهو متزوج محصن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال الله سبحانه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي آية الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بل قرن الله جل وعلا قتل النفس المحرم قتلها بأعظم الذنوب وأشد المنكرات الذي هو الشرك بالله سبحانه. فقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله، إن قتل النفس المحرمة بغير حق لمنكر من أعظم المنكرات وجريمة من أشد الجرائم الشنيعات. ولذا تأمل موسى عليه السلام حين رأى الخضر قتل ذلك الغلام وهو بأمر من الله قتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا ينكره الشرع وتنكره العقول وينكره كل من عنده إنكار. أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فمنكر عظيم وجريمة كبيرة شديدة والله أن يتساهل المسلم بقتل المسلم. هذا شأن الكفار، هذا شأن العتاة المفسدين، هذا شأن الجبابرة الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون الطاغية المفسد أنه كان هو الذي يهدد الناس بالقتل ويفسد في الأرض بذلك: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وقال الله عنه أنهم قالوا له وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الله عنه أنه قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سفك الدم وإفشاء القتل شأن المفسدين لا شأن المصلحين في كل زمان ومكان، والله لا يقوم به إلا عتاة الناس وظلمتهم وجبابرتهم وأشدهم فسادا يتجرأ على عرضي أو على دمي أخيه المسلم بغير حق. قال الله عن الكفار من قوم إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقال الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن المشركين قالوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون ويدبرون ويخططون لقتل المسلمين والعياذ بالله. شأن أهل الفساد، شأن أهل الظلم والعناد، شأن أهل الطغيان والجحود في هذه الحياة الدنيا ليس من شأن المصلحين والله، ولا من شأن المؤمنين أن يسفكوا الدم الحرام بغير حله. ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة وعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الاقتتال بين المسلمين كفرا، وجعله من شؤون الكفار أي لا تتشبهوا بهم ولا تسيروا على طريقتهم ولا تتبعوا أهواءهم، فإن من شأن الكفار أن يضرب بعضهم رقاب بعض. أما المسلمون فإنهم متماسكون متعاضدون متراحمون متآخون أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم والله شأن المؤمن أنه رحيم بالمؤمنين وأنه ذليل في أوساط المسلمين، وإذا جاء إلى الكفار فهو أسد مغوار، وإذا جاء إلى الكفار فهو الشديد البأس العظيم القتال. هذا هو المؤمن حقا. أما من يسلم منه الكفار وأعوان الكفار وأنصار الكفار من الزنادقة الذين يقتلون المسلمين يسلمون منه ويكف شره عنهم، ثم يبسط يده ويبسط سيفه ويبسط سلاحه في أوساط المسلمين، عبد الله إنها النار، إنها النار. ليس وراء سفك دم المؤمن بغير حق إلا نار جهنم والعياذ بالله. ضع هذا الأمر أمام عينك، لا تتعجل بسبب دنيا أو مال أو أرض أو فتن أو بسبب شبه من شبه الخوارج التي يستحلون بها دماء المسلمين. إياك أن تتعجل، إياك أن تتسرع فتقع في حفرة من النار والعياذ بالله رب العالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أتطيق ذلك؟ أربع عقوبات من أشد العقوبات لمن قتل مؤمنا عمدا بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ماكثا فيها مكثا طويلا ملازما لها ملازمة بعيدة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ملعون، مطرود من رحمة الله، يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان، وقد هيأ الله له وأعد له العذاب العظيم. فاحذر أيها المسلم أن تزل في ذلك وأن تتسرع، إنها من الموبقات ومن المهلكات التي تهلكك في النار والعياذ بالله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، احذروا وابتعدوا عنها واجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ فذكر سبعا، ومن تلك السبع قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتلها إلا بالحق مما يوبق العبد والعياذ بالله في نار جهنم ويحرمه من الجنة. جاء عند الإمام الترمذي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة، هي دنيا ستفسد عليه دنياه، وربما تقتله وتذهب عليه حياته، لكن بقيت الآخرة، بقي الحساب، بقي الوقوف بين يدي الله جل وعلا، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من حقوقهم التي تتعلق ببعضهم البعض هي هذه الدماء. يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده، آخذا ومتلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، تصيل دما، حتى يأتي العرش فيقول لرب العالمين: يا رب، إن هذا قتلني فسل هذا فيما قتلني، فسل هذا فيما قتلني. فيقول الله جل وعلا له: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، أطعت فلان، صدقت فلانا من الناس، ألقى إلي الشبهات وألقى إلي التلبيسات حتى جعلني أعتدي على قتل هذا المسلم. فيقول: يا رب، قتلته لتكون العزة لفلان. فيقول الله له: تعست، إن العزة لي. ثم يذهب به إلى النار، يذهب به إلى نار جهنم والعياذ بالله، يتساهل في قتل المسلم كأنما يقتل دجاجة وكأنما يذبح شاة. وابن عمر رضي الله عنهما طاف يوما بالكعبة فنظر إليها وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والله إن حرمة المسلم أعظم عند الله حرمة منك. الكعبة العظيمة التي لو اعتدى عليها أحد ولو بضربة واحدة لانقض عليه الناس ولقطعوه قطعا، هذا المسلم، هذا المؤمن أعظم عند الله جل وعلا حرمة من هذه الكعبة. احذر يا مسلم، احذر أن تزل فيحال بينك وبين جنة الله. جاء عند الإمام الطبراني والإمام البيهقي عن جندب مرفوعا وموقوفا، ورجح الإمام البيهقي المرفوع الموقوف أنه قال: إن استطاع أحدكم، لو استطاع أحدكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم يقتله كما يقتل دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. إن استطاع أحدكم ألا يحول بينه وبين جنة الله هذا الأمر فليفعل. ربما يحول بينك وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم تريقه بغير حق، تريقه بغير بينة من الله، تريقه بغير سلطان، كما تريق دم الدجاجة. قال: كلما تعرض لباب من أبواب الجنة يريد الدخول منه حال الله بينه وبينه ومنعه منه ثم يلقيه في النار والعياذ بالله. عباد الله، إن هذه جريمة حرمها الله كأشد المحرمات وكأعظم المحرمات. ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع في يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر، يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: مكة، بلد حرام. وجاء أنهم سكتوا حتى قال: هو مكة. قال: أي شهر هذا؟ سكتوا فقال: هو ذو الحجة، شهر الله الحرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة هذه المحرمات التي عظم الله تحريمها، كحرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. جعل الله جل وعلا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة كهذا التحريم، فكيف يجرؤ مسلم يخاف الله رب العالمين أن يعتدي على سفك دم امرئ مسلم بغير حق؟ لا والله، إلا أن العقول تذهب، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن حبان من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الهرج، إن من ورائكم أيام الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل في زماننا، أي هل سيكون قتل في المشركين؟ هم يقصدون: هل سيأتي يوم أننا نقتل المشركين أكثر مما نقتلهم اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ إذا قتلنا بعضنا بعضا معنا عقولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، تنزع عقول أهل ذلك الزمان، فيصير الواحد يستحل دم أخيه بأدنى سبب وبأيسر شبهة من الشبهات التي قد يلقيها إليه كبراؤه وساداته فيصدق ذلك فيقتل مسلما بغير حق والعياذ بالله. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلم، إن من أعظم الضيق وأعظم الضنك وأعظم الشدائد في هذه الحياة أن تتلطخ يداك بدم امرئ مسلم. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة، في ارتياح، في انشراح صدر، في أموره الطيبة في هذه الحياة ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الدنيا، انقطعت أعماله، تكدرت حياته. ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر بعد هذا الحديث أن ابن عمر كان يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. من أعظم الورطات ومن أعظم الأزمات التي يتورط بها العبد وربما لا يجد مخرجا ولا يجد مجالا، لا يجد إلا الضيق ولا يجد إلا النكد ولا يجد إلا الضنك، أن يعتدي على سفك دم امرئ مسلم بغير حلة. ووالله لقد رأينا ذلك رأي العين، أن من قتل بغير حق وإن هرب وإن اختفى أنه في ضيق وأنه في شدة وأنه في نكد حتى يقاد منه أو حتى ينتقل إلى الله جل وعلا. عباد الله، هذه ورطات، هذه شدائد وموبقات ربما توقع العبد في النار. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو إشارة. إشارة بالسلاح حرام، كيف قتله؟ كيف إزهاق روحه؟ كيف سفك دمه؟ لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، يقع في حفرة من النار. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لعنته الملائكة، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. كيف بمن استحل دماء المسلمين؟ كيف بمن فرح؟ كيف بمن تبجح؟ كيف بمن رأى أن هذا من البطولة ومن الشجاعة؟ بل ربما لبس عليه الشيطان فرأى أن هذا من الجهاد، يقتل المسلم ويرى جهادا. نعوذ بالله من هذه الأفكار التي مسخت عن فهم الكتاب والسنة. ثبت عند الإمام أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط به لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء: ومعنى فاغتبط به أي كالذين يقاتلون قتال الفتنة فيقتل أحدهم المسلم ثم لا يرى هذا ذنبا ولا يراه خطأ بل يراه هدى فلا يستغفر ولا يتوب بل يغتبط أنه قتل هذا المؤمن. من قتل مؤمنا فاغتبط به لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه نفلا ولا فرضا. أعماله مردودة، حياته نكدة، حياته ضيقة، وكذلك هو متوعد بالنار وبالعذاب العظيم وبالغضب من الله جل وعلا وباللعنة في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، إياك أن تزل قدمك في هذا الباب. احذر الشبهات، احذر شبهات الخوارج التي يبثونها بين المسلمين وربما يعبئون الشباب حتى يكون الواحد منهم منفعلا مندفعا ويقتل المسلم وهو لا يعقل. بغير حق بغير بينة كيف ستلقى الله؟ كيف ستجيب رب العالمين إذا قال لك فيما قتلت هذا الشخص؟ إذا جاء يوم القيامة آخذا بيديك كيف ستصنع بالأعمال؟ أتظن أنك سترتاح بعدها؟ لا والله، ما لك إلا الضيق، وما لك إلا النكد، وما لك إلا الظلمات في الدنيا والآخرة بعضها فوق بعض والعياذ بالله. كيف إذا تطور الحال بقتل الناس وهم يصلون أو في مساجدهم أو وهم ذاهبون إلى مساجدهم؟ كيف إذا تطور الحال إلى قتل أهل العلم وأهل الذكر؟ كيف إذا تطور الحال لقتل الأبرياء المظلومين الذين هم مقبلون على شؤونهم وعلى عبادة ربهم سبحانه؟ لا شك والله أن هذا من أكبر الجرائم التي تنذر بالشر على المسلمين. كيف يعتدى على مسلم وقد يكون مصليا صائما وربما كان من الصالحين ومن أهل العلم المتقين، فيأتي إنسان لا يسوى شيئا، ربما تارك للصلاة، شارب للدخان، آكل للمخدرات، يأخذ بعض الشبهات وبعض الأقاويل من أفكار الخوارج أو المندسين المنافقين، فيعتدي على مسلم صالح، على مسلم من أهل العلم، يسفك دمه بغير حق. لا شك والله أن هذا من الجرائم النكراء ومن المنكرات الشنعاء التي يخشى عليها إن سكت الناس عنها أن تهلكهم وأن تصل إليهم جميعا. عباد الله، إن الله جل وعلا عظم هذه النفس، بل جعل المعاهد المعاهد كافر، إنسان من الكفار، يأتي إلى بلد المسلمين فيعطيه المسلمون عهدا وهو كافر مشرك، يحرم قتله. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. معاهد كافر، كيف بمن قتل مسلما زكيا صالحا تقيا؟ في صحيح وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى عن قتل النساء والصبيان، وهم كفار مشركون، نهى عن قتل النساء والصبيان، وإنما يجوز قتلهم في البيات. إذا هجم المسلمون على بلد ولم يبيزوا بين صغير أو كبير أو امرأة أو يكون ليلا فقتل بعض النساء والصبيان، لهم عذر. أما أن يتعمد قتل امرأة أو قتل صبي لا شأن لهم في الحرب ولو كانوا كفارا، فإن هذا من المحرمات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بقتل المسلمين؟ كيف بقتل الصالحين؟ كيف بقتل أهل الدين؟ إنه والله من أعظم الجرائم. كيف بقتل المسلمين وهم من المصلين في بيوت الله؟ وربما تسمع التفجيرات أو الاغتيالات في بيوت الله جل وعلا، أو لمن هو خارج من بيوت الله، أو لمن هو ذاهب إلى بيوت الله. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الطغيان. أي أفكار تسلطت على المسلمين؟ أي أفكار دبت في أوساطهم حتى جعلتهم يصلون إلى مثل هذه الأعمال التي تنكرها الشرائع وتنكرها العقول وتنكرها الفطر والعياذ بالله؟ عباد الله، هذه وصية وهذا نداء لكل مسلم أن يقف مع هذه الأدلة من القرآن ومن السنة، ليست بكلامي أنا ولا بكلام فلان ولا فلان من الناس، لا والله، بل هي كلام ربنا وكلام نبينا. أيها المسلم، أيها الشاب، قف مع هذه الآيات وهذه الأحاديث وتأمل أين أنت منها وكيف معاملتك لها، أم أنك ممن خالفها وتساهل فيها؟ فإن ذلك دليل الشقاء والخسران والنكد في هذه الحياة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينهم مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.